نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل يقول ما أحسن طبعة لكتاب بداية الهداية للغزالي وكتاب نعم. قيمة الزمن عند العلماء عبد الفتاح بغدة رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما كتاب الغزالي فأحسن طبعة له حتى الآن دار المنهاج اللي بجدة، ولهم أصلا مشروع في إخراج كتب الغزالي غالبا يعتنون بها عناية طيبة ترجع إلى أوثق النسخ الخطية وشيء من ذلك، وحتى يميزون طباعة كتب الغزالي عن غيره بطريقة ما في الإخراج وكذا نوعا ما. وأما كتاب قيمة الزمن عند العلماء فهو للشيخ عبد الفتاح بغدة رحمة الله عليه، وهذا من المعروف كتابه منذ أن صدر في دار البشائر الإسلامية، وصدر قبلها ترى في مكتبة الشافعي كانت في الرياض قديما، لكن بعد ذلك هذا دار البشائر وبدأ يتطور. فأنا أنصح يأخذ آخر طبعة اللي قام عليها ولده أخونا الحبيب فضل الشيخ سلمان ابن الشيخ عبد الفتاح بغدة، تكون هي النهاية، يعني فيها غاية إن كان والده ترك شيء من الإضافات على ما على النسخة اللي كانت مطبوعة أخيرا فيكون الحق أو كذا، لأنه له عناية الآن ما شاء الله تبارك الله الله يعطي العافية بإصدارات والده، وبدأت تخرج تباعا فيها استدراك أو تصحيحات إضافات شيء، والإضافات حقيقة قليلة، يعني أنا سألته قبل قليلة جدا يعني، لكن على العموم فليأخذ هذه اللي ما هو ما طبع آخر طبعة. الغالب ولدي ترى مش هم كل دور النشر الآخر طبعة تكون هي الأفضل، فيلتفت إليها طالب العلم اللي بيشتري لا يأخذ الطبعات الأولى، لأن الطبعات الأولى يكون إما فيها فات شيء من استدراك وتحتاج تعقيب وشيء من ذلك، الغالب كذا يعني طبيعة الناس سبحان الله يتغيرون، المؤلفين يتغيرون وشيء من ذلك. نسأل الله التوفيق.
هذا كتاب شيخنا يرفع يعني هم الطالب العلم كثيرا لو قرأه.
كتاب لا لا، أما الكتاب يعني كتاب أصلا يعني أنت عالم يعتني بوقته ويعرف قيمة الزمن الذي جعل استغلاله لزمنه هو في حياته ينتج منه عالما مؤلفا وصاحب تحريرات وإنتاج غزير علمي، كيف سيكتب كتابا مثل هذا عن الزمن؟ ويعني هو انتقى أشياء وتكلف في أشياء، فالكتاب في هذه القضية بالذات كتاب حافل بالنقول والتعليقات وشيء من التوجيهات وشيء من ذلك رحمة الله عليه. نسأل الله التوفيق لي. بسم الله نبدأ.
بسم الله.
هذا ولدي تتمة للمشروع الذي بدأ من قبل وسبقا عرضنا منه المجلد الأول والثاني، وفكرته جمع رسائل ومقدمات العلامة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، وهذا تتمة له. بين يدينا المجلد الثالث والرابع والخامس، أما الأول والثاني فسبق أن عرضناه في البرنامج وتكلمنا عنه تفصيلا، والبناء وطريقة التناول الذين قاموا عليه مجموعة علمية من مركز أخواننا في مركز رسوخ وفقهم الله ذكرناها بالتفصيل، وأعمالهم في طريقة الجمع والترتيب وماذا يعملون في مسألة التوثيقات والتعليقات وشيء من ذلك، وهذا ذيل له تتم للباقي. هذا المجلد الثالث بعنوان المشروع مطبوع بعنوان جامع الرسائل والمقدمات، هذه هي التي بين أيدينا المجموعة الثانية، وهي خاصة بقسم الفقه والأصول، فما فيها من مقدمات قدم الشيخ عبد الله السعد لرسائل فقهية أو أصولية، وما فيها من رسائل له مؤلفة رأسا فهي رسائل في الفقه أو في الأصول. للأصول المقدمات والرسائل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، والكتاب هذا الذي بين أيدينا مجلد عبارة عن طبعا هذا الأخواننا هذا أسماء الإخوة الفريق العلمي المشاركين كان يترأسه ويديره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز السياري وفقه الله، وهذه الرسالة الأولى. لاحظ مثلا هذه الرسالة الأولى إنما إيش يكتب لك هنا؟ الشيخ إنما كتب لها مقدمة، فيأتون بالمقدمة، هذه مقدمتها بس ورقة صفحة واحدة أقل من صفحة، شايف هذه المقدمة بس، فيأتون بها من باب الحفاظ على تراث الشيخ. بس أمشي بعدها، هذه الرسالة الثانية، هذه رسالة تأليفه هو الشيخ، وضعت الفكرة الآن. وأحيانا يكون الرسالة ما هي مستقلة بقدر ما تكون هي في مقدمة كتاب، لكن لأنها طويلة هذا كأنها رسالة، يستقل على أنها رسالة. أنا كنت أتمنى بس فقط مثل هذا لو يكتب تاريخ متى كتبت مثل هذا المقدمة وشيء من ذلك. هذا بين أيدينا يا ولدي، عندنا كل رسالة منها التي موجودة هنا يجعل يبدأ بمقدمات أو شيء من هذا، وعبارة عن 20، هذه 20 رسالة الموجود في هذا المجلد وهو القسم الثاني، قسم المجموعة الثانية، قسم الفقه والأصول، 20 رسالة. هذا الجزء الثالث، وهذا الجزء الرابع عبارة عن تتم للمجموعة الثانية، لكنها خاصة كتبوا قسم جامع الفقه اللي هو ضمن جامع الرسائل مقدمات العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله. هنا يوجد الأصول، هذا كان القسم الأول ما في أصول. أنا تعجبت كيف كتبوا هناك قسم الفقه والأصول، وهنا كتبوا جامع الفقه، وهنا يوجد الدراسات، يعني هم كتابين أصولين وشيء من ذلك، كتبهم واحد كتاب تأليف وشذر مقدمة وشيء من ذلك وفقه الله. هذه الدراسة الأصولية، هذه كانت الرسالة 28 عبارة عن أصول الفقه وأهميته في وتدوينه، وكتبها الشيخ. ثم بعدها بقليل جاءت الرسالة الثانية التي بعدها وهي أيضا في أصول الفقه، وأظنها مقدمة له. هذه الرسالة هذه أيضا أصولية، وهي المسالك السنية في دراسة المسائل الأصولية. لاحظ هذه عبارة عن أصلها مقدمة لكتاب من المقدمات من أحد الدراسات وأسللها. هذا المجلد ولدي عبارة عن تتمة للرسائل التي في المجلد الذي قبله، ولهذا جعلوا الرقم تسلسلي كما ترى للرسائل، فسار عندنا من الرسائل تتمة 30 رسالة سار في المجلدين. ثم بعد ذلك ألحقوا 5 ملاحق، الملاحق عبارة عن دراسات لكل منها دراسة لقضية ما غالبا حديثية، إلا الأخير كان في موضوع المضاربة وشيء من ذلك. هذا الثاني، الثالث اللي بين يدينا الآن وهو المجلد الخامس من المجموع، وهو ما يتعلق بقسم المتفرقات، فإن موضوعاتها شتى فجعلوها في المتفرقات ضمن جامع الرسائل والمقدمات. هذه المجموعة الثالثة، هذا قسم المتفرقات كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهذا الجزء الخامس عندنا، والكتاب اعتنى به وقام على خدمته أخواننا في مركز رسوخ، والكتاب من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله. طبعا هذا المتفرقات عبارة عن رسائل متنوعة، شوف هذا أولها الجنة مطلب المؤمنين وأمل الصادقين، هذه عبارة عن الرسالة الأولى، وانت ماشي متفرقات في قضايا منوعة أخلاقية وسلوكية وفكرية، وآخرة كان عن الأذكار والأدعية وما يتعلق بها من مسائل يعني وشيء من ذلك، وأشراط الساعة وبهذه الطريقة، وقضايا في الحدود والدعوة وأشياء من هذه. هذا المجلد عندنا الآن يصير المشروع الذي بين أيدينا في جامع الرسائل المقدمات عبارة عن 5 مجلدات من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله، وما أدري هل بقي شيء أو لا، وأتمنى أنهم يواصلون السير على ذلك. هذا أيضا رسالة للعلامة الشيخ عبد الله السعد وفقه الله، عبارة عن الرد على المنكرين للسنة النبوية، وهم لا كثرهم الله أشتات ما بين متقدمين ومتأخرين وأشياء من ذلك. هو في المقدمة قال سيجمع أهم ما عنده في هذا الكلام، ويجيب أول ما بدأ يقرر حجية السنة والاستدلال بها وأهميتها وأنها حجة بنفسها، ثم بعد ذلك في آخر فصل جاء إلى ما أورده من شبهات ورد عليه، سماها تحدي أهل الإلحاد والطغيان بالسنة قرينة القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله. قسم كتابه ورسالته هذه اللطيفة إلى 3 فصول. الفصل الأول خصه بطريقة أهل الحديث للاعتبار والاستشهاد والقول بالحديث، هذه شروطهم، وبدأ يتكلم، ما يتكلم يشرح شروط على الطريقة المصطلحية المعروفة، لا، تكلمها من ناحية كيف أن طريقة تداولهم للأحاديث دالة على ثبوتها وحجيتها وكذا، حتى أنه قال عبارة عظيمة، قال أنه أن الأحاديث في كتب السنة الثابتة الصحيحة هي أوثق ثبوتا وأصح من الكتب السابقة التي أنزل الله بسبب وجود التحريف بها وعدم الوثوق بوصولها إلينا كما أنزلها الله عز وجل. وهذا وبدأ يدلل على هذا. جميل. وهذه الحقيقة هو أصل قام. ثم الفصل الثاني بعده يتكلم عن الأدلة أيضا من السنة. هذه يدل عن الشواهد لصحة الأحاديث النبوية من القرآن والعقل والفطرة. ثم جاء الفصل الأخير الشبهات التي يستدل بها الطعني على حجية السنة وأجاب عنها رسالة لطيفة من إصدارات دار مركز الرسوخ والاشتراك مع دار الحجاز وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا مد للمشروع الذي سبق عرضنا المجلد الأول منه. هذا الثاني طبعا عنده مشروع كبير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي، وهو عنوانه تتمة مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة. هذا الثالث ضمن المشروع. هو فكرته تخريج أحاديث كتاب المغني بن قدامة رحمة الله عليه، واشتغل عليه وأخرج مجلد أول سبق أنه عرضناه، وهو ماشي على نفس المنوال. هذا بين أيدينا المجلد الثاني بعنوان المستغني في تخريج أحاديث المغني، المغني بن قدامة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد الحمادي وفقه الله. والكتاب على نفس المنوال سارة، ولهذا ما احتاج أن يقدم بمقدمة لأن على نفس المنوال بالمقدمة الطويلة أقصد، ولا المقدمة اللي عشان بداية الجزء الثاني. فنعم ما زال هو تتمة كتاب الطهارة، إلى الآن ما خرج بكتاب الطهارة. على نفس المنوال يعطي الحديث رقما ويذكره لك هنا محبرا على كما أورده ابن قدامة رحمه الله في المغني، ثم يأتي بالحكم هذا الخلاصة والنتيجة، ثم يبدأ يأتي بالتخريجات والشواهد والمتابعات ويتكلم عن العلل وشيء من ذلك ونحو ذلك. من فوائده الحين هذا مما من فوائد الكتاب هذا، وهو إضافة أنه ألحق به الأحاديث التي لم يذكر بقدامة لكنها هي لها علاقة بمسائل الباب وهي تصلح للاستشهاد، فيذكرها هنا حتى يكون بين يدي طالب العلم والعالم والباحث هذه الأحاديث حاضرة. هذا أمر. الأمر الثاني هو أيضا يعني كان يبقى يتخلص من تخريج الآثار، قال متعبة جدا وهي طويلة يعني، لكنه استشار ونعم من استشاره جزا الله خير أن يبقيها، فصار يخرج حتى الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وهذا حسن وأتمنى أن يستمر. لكن يعني الشيخ عبد الله الله يعطيه العافية يعني متى يخلص بهالطريقة الله يعطيه العافية، يعني نتمنى إلى الآن حتى ما وصل حتى منتصف كتاب الطهارة. وفق الله المجلد الثاني من إصدارة مكتبة الدار الحجاز.
الحديث التي يلحقها مما لا يذكره من قدامه يخرجها أيضا؟
يخرجها أو مش يلحقها بس أو يذكرها ويخرجها، لأن هي تصلح هي من أدلة الباب استدل به غيره ويكل بالقدامة لم يذكرها.
يعني في حقيقة مشروع شيخنا يعني تخريج حديث الأحكام عموما يعني.
أي بس الأصل هو كتاب المغني، هذا الأصل عندنا يعتني به غاية، الباقي مثل الملحق والآثار، والباقي مثل الملحق اللي هو فوائد وشيء من ذلك. هذا ولدي عبارة عن كتاب كتب قديما مرارا وأخرجته أكثر من جهة، كان منها وزارة شؤون إسلامية وشيء من ذلك والأوقاف، وطبع من قديم وبدأ تتوالى طباعاته. الكتاب كان عبارة عن مجلد ضخم فيه مجموعة من كتب تتعلق بالإيمان والتوحيد وقضايا النهي عن الشرك وشيء من ذلك، كان غالب ولا أئمة الدعوة، لكن بعد ذلك أضيف إليها غير أئمة الدعوة من كتب شيخ الإسلام ورسائله والشوكاني وغيرهم. هذا ولا الأصل كان مجموعة من الكتب العقدية لأئمة الدعوة تتعلق بقضايا التوحيد والشرك، وضحت الفكرة.
نعم.
وتداولها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق بن عبد الواحد بن علي بن عبد الواحد طارق بن عبد الواحد بن علي وفقه الله. هو يقول كان وقع الكتاب عنده قديما وأعجبته الفكرة وأنها كتب التوحيد في محل واحد وهذه قضية عظيمة، فأراد ووقع بين يديه عدد من الطبعات وإذا به يجد أنها غير مخدومة علميا وفيها تفاوت في رسائل موجودة هنا غير موجودة في الطبعة، فجعله يبحث، فخلص إلى أن يخدم الكتاب في تحقيقات وتعليقات مما يحتاج إليه وتقريرات وأشياء بهذه الطريقة. فجاء إلى ما طبع، ما رجع مخطوطات ولا شيء، جاء إلى المطبوعة القديمة خاصة المطبوعة التي طبعت في وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية وجعلها هي الأصل، فإن فيها اعتمدوا فيه قطع الرسائل النجدية، قال غيرها فيها إضافات للشيخ الإسلام تيمية رسائل ابن تيمية الشوكاني وغيرها. وهو أضاف البقية وجعلهم بعد الأصل، جعل الأصل الأول كما هو وأضاف البقية في آخر الكتاب، يعني في آخر التحقيق يعني، وأضاف على ما وجد في الطبعات الثانية، وإنما حذف رسالتين فقط، رسالة تتعلق بشروط الصلاة، فهذا واضح أنه ما لها علاقة بقضايا التوحيد والشرك، ورسالة تتعلق بمسألة زوال الشمس، وهذا يضح حذفها لأنه ما لها علاقة، بس هذه اللي حذفها ونبع على هذا في المقدمة، قال حذفته لأجل هذا أيضا ما لها علاقة، وذكر في المقدمة أنه اعتنى بتخريج الآثار والأحاديث والضبط والعناية، يقول الكتاب قرأه مرارا عشان يخرج بتوحيد، ولم وكل الكتب الموجودة في الضمن يعني كتب التوحيد كشف الشبهات والقواعد والكتاب التوحيد وغيره وقرط عيون الموحدين إنما رجع فيها إلى أصح الطبعات الموجودة الآن بين يديه وشيء من ذلك، حتى إذا شك في شيء أتى بطبعات ثانية لنفس الكتاب لم يرجع نسخ خطية إطلاقا، وذكرها في المقدمة وأخرجها وطبع في 3 مجلدات وخدمها وهي بعنوان مجموعة التوحيد أو طبع قديم حتى بهذا اللي هي لشيوخ الإسلام تقي الدين تيمية محمد عبد الوهاب الشوكاني أئمة الدعوة النجدية، طبعا هذا الأخوة المشايخ الأفاضل قدموا لها، كلها قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق ابن عبد الواحد بن علي وفقه الله، والكتاب قدم للمقدمات وبهذه الطريقة طبعا، وما كثم الحواشي هذا يعتني جدا بتخريج الحديث ما يمر حديث اللي يخرجه، وهذا هو الضبط ويقول قرأه مرارا حتى يكون مضبوطة، وخرج فيه 3 مجلدات كما ترى من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله. طبعا آخر شيء ألحق هو ملاحق ليست في الطبعات ولا في طبعة، وهو يقول وجدت في أذكار وكذا في طبعة من الطبعات لا يدرى من أصلا أضغفها، فهو حذفها وحط من عنده الأذكار، جاب حسن المسلم لأنه اشتغل عليه حطه، ثم جاب أذكار أدعية قال مما يحتاجه الداعون وكذا أهل التوحيد، فضح في آخر المجلد الثالث وفق الله الكتاب في مجلد في كتاب التوحيد. أنا كنت أتمنى حاجة ولدي، أما هو أصلا يقول أخرج على مطبوعات كل الكتب، ليته ذكر كل كتاب لما يأتي في مقدمته مثل هذا مثلا يذكر ما هي الطبعة التي اعتمد عليها وجعل أصلا في إخراج هذا الكتاب، أو إذا هناك طبعة أخرى قارن عليها هذه الطبعة يذكرها أيضا، وتتمنى لو فعل ذلك كان حسنا، جزاه الله خير لعله يسدد الكتاب في الطبعة القادمة. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، هذا أيضا من أعماله، وهو جاء إلى كتاب معروف وكتاب مهم، وهو كتاب مختصر منهاج القاصدين، منهاج القاصدين لابن الجوزي رحمه الله، اختصر فيه إحياء علوم الدين الغزالي وهذبه من أشياء كثيرة، وتعرف أنت ابن الجوزي أصلا انتقد الغزالي في كثير أشياء، حتى من كلامه الذي قاله وانتقد عليه في تلبيس إبليس قال عجبت من رجل يترك الفقه إلى مثل خزعبلات الصوفية أو تراث الصوفية أو وساوس الصوفية وشبه ذلك، وهو فقيه يعني يقصد الغزالي فقيه، كيف يترك الفقه يعني كيف يترك المحاكمة الفقهية اللي يتربى عليها المجتهد أصلا ويأتي إلى وساوس الصوفية ويقدمه على الأحكام وشيء من ذلك، فهو جعله يختصر حلم الدين اختصرها الكتاب الكبير إلى سماه منهاج القاصدين، منهاج، لكنه ما اقتصر فقط على الاختصار إنما أضاف أشياء أيضا من عنده، هذا من الجوزي. بعد ذلك هو جاء ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب المغني هو نفسه، ثم فجاء واختصر منهاج القاصدين، ليس هو ابن قدامة،
ليس صاحب المغني، نفس العائلة لكنه شخص آخر،
شخص آخر نعم، واختصر كتاب المنهاج القاصدين وفي الكتاب إلى نحو الثلث تقريبا، إلى نحو الثلث تقريبا اختصره، وأبقى على الأشياء اللي هي في الآداب وشيء من ذلك ونحو ذلك، وبقيت بقية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق بن عبد الواحد ابن علي وفقه الله في هذا جاء إلى هذا الكتاب وهو مختصر منهاج بعنوان اللي هو مختصر منهاج القاصدين، طبعا المنهاج القاصدين لابن الجوزي، والمختصر اللي هو طبعا صراحة قال لابن قدامة لكنه أخطأ ابن قدامة المقدسي وهو ليس صاحب المغني، شخص آخر اسمه أحمد بن عبد الرحمن ابن أبي عمر بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، لكن ليس هو ترى ابن قدامة صاحب المغني، توفي 620 فعلا.
يا شيخنا هو هذا قدامة هذه عائلة منها مجموعة من العلماء
معروف، نعم
هذا
معروف
أحد
نعم
العلماء صحيح. منهم
نرجع هو ايش يقول أنه أتى بمجموعة من الطبعات الموجودة بعضها لأناس أفاضل مثل الشيخ عبد القادر النوط وشعبر النوط ومثل بخر الشيخ علي الحلبي ومدري إيش طبع عدد من الطبعات للكتاب، وجدها ما تخلو من أشياء أهمها ما فيها عدم العناية بالتخريج، فاتهم كثير من يقوم التخريج والتصحيح الحديث وشيء من ذلك، وأيضا ويقولها من الإشكالات في الكتاب إشكالات ما أجيب عنها وهناك أماكن تحتاج إلى التعليق وتنبيهات يقول ما نبه عليها، وهذا يحتاج كذا، خاصة كتاب سيار وهو كتاب يتعلق بقضايا أعمال القلوب والأخلاق والرقائق وشيء من ذلك. فهو اشتغل على كتاب وخرج بهذا الكتاب الضخم ليس فيه إلا مقارنة بين المطبوعات، وخرج عليها وقوم وما أضافه ويجعله بين قوسين زي كذا بهالطريقة، وما يرجع إلى المخطوطات ولا شيء. أنا أستغرب لماذا، مع أن المخطوطات متوفرة يعني موجودة للكتاب، ليت أخرج عليها الكتاب واشتغل من جديد وشيء من ذلك، كان خير له يعني. المقصود لعله يدعو على حواشي المخطوطات شيء ما يضاف أو يستدرك وشيء من ذلك. القصد أنه أحيانا ربما رجع إلى الأصل، فإن الأصل اللي هو المنهاج أو الإحياء أحيانا قوم له بعض الإعوجاج الموجود في الطبعات مع العناية بالتعليقات والبيان الغريب والأشياء اللي هي الخدمات العلمية التي هو يحسنها ووفقه والله الكتاب إصدارات دار الحجاج في هذا المجلد الضخم. وأنت كما ترى هذا الكتاب هذه الخدمات العلمية، الغرض منه الضبط والتنسيق وإخراج الكتاب على أحسن ما يكون من حيث الإخراج وتلافي التصحيفات والتطبيعات التي كانت في الطبعات السابقة مع العناية بالأحاديث والأثار والتعليق على المواضع المشكلة. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الحجاز. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو يقول أنه أول شيء تعب عليه وظل سنين يجمع فيه، وهو مشروع عنده مطول، كان فيه الظاهر أنه في لجنة إصلاح أسر أو أنه في قضايا إصلاحية يعني، وهي موضوع الزواج وعقب ما يتعلق بالزواج وعزوف الشباب عن الزواج ولماذا يتأخر، لماذا بعض الزيجات تفشل وأشياء بهذه الطريقة. فظل عبر سنين يجمع قضايا كثيرة جدا، وأظن 10 سنين أو أكثر، فتجمع عنده سبحان الله ولدي دائما الذي يخلط علمه بالواقع الذي يعيشه مع مآسي الناس ويحتك بهم وينظر إلى حاجاتهم، سبحان الله تتراقى عنده الأفكار، تخرج عنده أشياء أعمال جديدة، أفكار بحثية وأشياء، سبحان الله الواقع شيء جديد يضفي عليه، يضفي الناحية العملية التطبيقية لعلمك تجعله عملي فعلا. هو بدأ يجمع ويكتب ويقيد مثل هذه الحالات وقضايا، فتكونت عنده فكرة على قضية مهمة جدا، ما هي العقبات التي يواجهها الشباب والشابات في موضوع الزواج، وهي قضية خطيرة جدا لأنها تتعلق بحالة الطهر الموجود في الأمة التي يسعى إليه الشارع أصلا لما أنزل الأحكام الشرعية ليجعل المجتمع مسلم طاهرا. وضحت جدا قضية مهمة، فبدأ يكتب، خرج فجاء كتب في هذا الكتاب الضخم كما ترى، سماه عقبات الزواج وأخطارها الكبرى في حياة أمتنا الإسلامية. ذكر فيها المظاهر، مظاهر هذه العقبات، ثم ذكر أسباب هذه العقبات ثم علاجها. حين وضحت الآن تقسيم الكتاب، هذه أقسامه الثلاثة. طبعا فكرة الكتاب فكرة وتأليفا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ طارق ابن عبد الواحد بن علي وفقه الله. طبعا هو يأتي إلى كل عقبة من العقبات، يجعل لها رقما، إن شاء الله تطلع معنا، يكتب لها رقما، يعطيها رقم تسلسلي من أول العقبات، وهي غالب الكتاب ذكر العقبات، غالب الكتاب يأتي يعطيها رقما. وهذا طبعا هذا عبارة عن إحصائيات وقناة، شوف مثلا هذه المقدمة الثانية، لا خلينا نجي العقبات عشان بس يشوفوا الإخوة تصور عمله في الكتاب كيف يكون. يأتي إلى العقبة الأولى يعطيها رقم، يقول العقبة الفلانية رقم كذا، مثلا هذا مثال، هذا مثال، يعطي كل عقبة منها رقما، يجعلها في خط عريض كما ترى حتى تعرف ما هي، ثم يبدأ يشرح لك ما هي العقبة وكيف آلت أمورها وكيف حصلت وشيء من ذلك. شفت
طبيت انت شيخنا على
على وجع الأخوة دحين يصوروا يشوفها. طبعا مليان، ذكر ولدي 61 عقبة، كل عقبة يتكلم عنها ويبدأ يصورها لك وكيف آلت أمورها الخطيرة، مظاهرها وأسبابها وكيف آت أخطارها، كيف حصلت وماذا ترتب على وجود هذه العقبة وانت ماشي. حتى جاء بعد ذلك وذكر مجموعة في الفصل الذي بعده، وهو الفصل الفصول الكتاب الثاني. الفصل الأول كان في لماذا العقبات، الفصل الثاني جعله أو المقدمة الثانية بأي شيء نعتبر في الكفاءة، طبعا هو قال فيه لازم هذا الموضوع، ثم بدأ بالعلاج اللي هو هذا عقبات، لا خلينا نمشي بعدها، وهي مسألة الثمرات النكدة المترتبة على هذه العقبات، ثم بعد ذلك أتى إلى العلاج، وكل أتى بعلاجات الأول والثاني والثالث، لكن الأكثر كان ذكر العقبات. الكتاب نافع ومفيد، يحتاجه المربون والقائمون على الإصلاح الأسري، ويحتاجه ترى الأسر وكذا للنظر في موضوع، لأنه جلي قضايا مهمة لأنها تعود إلى أخطارها كلها على عامة الأمة الإسلامية. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله عبارة عن طبعة جديدة وإخراج جديد، وهو كتاب سيار سبق أن عرفنا ببعض طبعاته، كتاب الإمام أحمد رحمه الله بعنوان الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. الكتاب معروف والكلام عنه معروف ومخطوطاته معروفة موجودة وشرح أكثر من مرة وشيء من ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله شرحه تقريبا في كتاب من شرح منهاج السنة، شرح مطول أو في درء التعارض شرحه مطولا في مقاطع كثيرة، وابن القيم أيضا شرح مواضع منه كثيرة. القصد أن هذا الكتاب الطبع اللي بين أيدينا قام عليها واعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صبري ابن سلامة شاهين وفقه الله، وهو في الحقيقة ذكر في المقدمة طبعا ترجمة الإمام أحمد مختصرة ومعروفة ليت يتجاوز مثل هذا، الإمام أحمد ما احتاج لترجمة، لكن ذكر فصلا في المقدمة فيها قول ما شكك في صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد، وهذا مهم، هذا مهم. وهو يقول، هو رد من أوجه كثيرة جدا، يقول هؤلاء الذين يشككون إنما اتكأوا، هذا هو الرد على من طعن، إنما اتكوا على مقولة الإمام الذهبي لما شكك، لما قال إنه موضوع على أبي عبد الله هذا الكتاب، لكن قال بعدها ولعله قاله، لكن هو أتى من كلام الذهبي نفسه ما يدل على أنه يثبته الإمام أحمد أصلا في طريقته، لكن من غير طريقة، يعني بطريقة أنه ساقها من مؤلفاته ولم ينكرها. أيوة نعم، ويذكر أحيانا سياقا عند بعض في التراجم أخرى دون الاعتراض على الإمام أحمد بالنسبة. القصد مع سياقة كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأبو يعلى ممن قالوا والمتأخرين ممن أثبتوها. ثم هو يا ولدي، يعني طبعا أنا ما أدري هو جاء إلى الكتاب واعتنى به عناية قلم، لكن لا أدري، هو يقول صورة المخطوط، أنا ما أدري، حاولت ما أدري أي مخطوط هذا، حاولت نعرف معلومات. الأصل إذا ذكر إنسانا مخطوطا لا بد يأتي بمعلومة المخطوط، ليس عندنا فيما كتبه من مقدمة أي معلومات عن هذه المخطوطات تفصيلية، قيمتها العلمية، أهميتها، ما هي، مع أن الكتاب له عدد من المخطوطات، ليته صنع ذلك وفعل، لأنه هذا مهم. ولا أدري أين محل هذا المخطوط سيكون، وأخرج الكتاب وتكلم وكان القصد الكبير منه ضبطه مع التعليق العلمية التي فيها كلام الشيخ السنتين وابن القيم وغيره مما شرحوا مواضع من كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه
بما أمر الرحمن نبيه أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة
مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة
بما أبدأ فالعلم كثير يا أبتي من أين أسير
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني
ورسول الله وقدوتنا يا أبتي ما أدرس عنه
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه
وصلاتي كيف أصليها وفروضي كيف أؤديها
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي وانضم لجمع محبي.
نتوق إلى العلم من نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثماره.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك.
نواصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا ولدي كتاب فكرته جميلة جدا، قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زيد بن فالح الربع الشمري، وهي أنه يأتي أتى بعقيدة الإمام المجدد رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأتى بها هو له رسالة صغيرة في عقيدته، ثم جمع أشياء مما ذكرها أو مما قيل أنه يقولها اعتقادا هو ذكر الإمام محمد عبد الوهاب فأتى بها، ثم صار يشرح كلام الإمام محمد عبد الوهاب في عقيدته تفصيلا من كلامه في رسائله الأخرى، فصار كلامه الذي مبثوث ومنتشر في كتبه الأخرى شارحة لهذه الرسالة المختصرة، وسماها عقيدة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، وعليها أقواله وتقريراته من مجموع مؤلفاته لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ زيد بن فالح الربع الشمري، وفقه الله ودار الإفتاء والرئاسة العامة للبحوث والعلمية والإفتاء اطلعت على الكتاب وأقرته شيء من ذلك. طبعا تكلم عنها لماذا مثل ذلك وبماذا رمي محمد عبد الوهاب والحاجة إليه، ثم أتى في المقدمة وذكر المتن هذا مجمل اعتقاد الإمام محمد الوهاب كما ساقه، ويذكر لك المساق حتى شوف محبرة ومشكولة مضبوطة، هذا مجمل الاعتقاد الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب عن نفسه، ثم ألحقه بعد ذلك الرد على افتراءات سليمان بن سحين في رسالة الأهل القصيم، لأن فيها افتراءات عقدية، والإمام أحمد قال الإمام أحمد عبد الوهاب يقول أنا لا أقول بهذا، وأما هذا فأنا أقوله وعندي ما أدل عليه وشيء من ذلك. بعد أن انتهى الآن بدأنا بالشرح، وبدأ في القسم الأول مجمل الاعتقاد على فقرة، لأنه في الأصل رقمها، ويبدأ هذا الشرح في قال الشيخ المقطع قال الشيخ في كذا، وينقل لك في أين من رسائله ذكر هذا، فهو إنما يشرح مجمل ما ذكره من اعتقاده بالشرح التفصيلي الذي ذكره في بقية كتبه، وهذه الخدمة العلمية من أخينا، والإحالات على والعزو والتوثيقات على كامل الكتاب، لما انتهى من مجمل الاعتقاد جاء بعد ذلك إلى اللي هو اللي ما اعترض به عليه، وهي هذه المعترضات التي اعترض به عليها، وبدأ يشرحها كما اعترض به عليه من جديد، بدينا هذه وبدأ أعطى رقم واحد المعترضات. الكتاب لطيف وفكرته جميلة جدا، من إصدارة إخواننا في دار الحجاز، هذه نفس الفكرة، أتى للرسالة اللطيفة المعروفة بالقواعد الأربع، شوف ما القواعد الأربع للإمام جد محمد عبد الوهاب رحمه الله توفي عام 1206، ثم شرحها من أقواله بنفس الفكرة، كتب وعليها أقواله وتقريراته من مجموع مؤلفاته لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ زيد ابن فالح الربع الشمري وفقه الله، وهي على نفس المنوال، ذكر في المقدمة ما الكتابة أو الرسالة مضبوطة من أول إلى آخر، ثم بعد ذلك الشرح، وهذه على نفس الطريقة والمنوال كما ترون، يذكر أصل الكلام في القواعد الأصل، وهذا الشرح من كلام الشيخ قال رحمه الله في إحدى مقدمات كذا، وينقل لك المواضع، والكتاب كله على هذا المنوال، هو يقول لم أجد أحد من قام بهذه، أتمنى أن يستمر على هذا المنوال، جزاه الله خير، الكتاب من إصدارات مكتبة دار الحجاز. هذا ولدي بحث يعني جميل لطيف جدا، هو فكرة البحث ما هي، أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ماجد بن سليمان وفقه الله أن ينقض مقولة النصارى في أن المسيح عليه السلام إله أو ابن إله أو رب أو ابن رب، هذه هو أصل النقض، لكن أراد أن ينقضها بطريقة غير مطروقة غالب يعني في غالب الكتب، وهي أراد أن يطرقها بالنقول التي ينقلها من العهد القديم ومن العهد الجديد ومن الأدلة العقلية ومن التاريخ ومن بهذه الطريقة، يتسلسل بهذه الطريقة حتى يقول يا أخي حتى ما وجد من نصوص في العهد القديم تنقض هذه الفكرة، العهد الجديد أيضا ينقض هذه الفكرة، التاريخ ينقض الفكرة، الأدلة الأخرى أدلة القرآن أيضا هذا ما يحتاج مقررة فيها، وضحت الفكرة. سماها شوف إيش سماها ثلاثون، طبعا هو عنوانه الكبير هل المسيح رب، شوف دلالة العهد القديم والعهد الجديد والمنطق والتاريخ على أن يسوع المسيح عيسى ابن مريم بشر رسول من عند ربه وخالقه الله عز وجل، وأنه ليس ربا ولا ابن الرب ولا ابن الرب ولا إلها ولا ابن الإله. طبعا هنا إيش مكتوب هنا يا ولدي؟
30
وقفة موضوع علمية ومنطقية للمثقفين والمثقفات، وهو الحقيقة هو أصلا قسم كتابه إلى أربعة أقسام أو كل أربعة فصول، هذه أربعة فصول أو الأقسام الأربعة. شوف هذه هي كل فصل منها، هي خمسة طبعا، جعل فيها جملة من الأدلة الخاصة بها أو ذات الإطار الواحد. الفصل الأول خصه بالأدلة، شوف الأدلة النقلية، والمقصود بالنقلية اللي هو العهد القديم والعهد الجديد، هذه هي. الثاني الأدلة العقلية، الثالث الأدلة التاريخية، الرابع الأدلة القرآنية، الخامس وهو ملحق طويل فيه فوائد عامة. شوف لما جاء هنا مثلا الأدلة النقلية الفصل الأول قسمها إلى قسمين، قسم المنقولات، النصوص المنقولة من العهد القديم يعطيها رقم، هذا النص رقم واحد يأتي به ويشرحه لك وبينه بهذا، وانت ماشي النص رقم اثنين رقم ثلاثة ويذكر لك بالضبط الحالات من أي ينقلها من وين، ايوه شوف من 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 مثلا هذه بالتتمة من كذا من مزمور كذا وينقلها لك. لما انتهى جاء إلى العهد الجديد ونقل منه نقولات أيضا ونصوص، هذا أدلة نقلية. ثم جاء الأدلة العقلية وبدأ يتكلم عنها، أتى بعشرة أو ستة عشر دليلا عقليا تقريبا ينقض هذه الفكرة. ثم بعد ذلك تكلم عن هو ذكر 11 نقلا أدلة نقلية وستة عشر عقلية ودليلان تاريخيان والباقي قرآني وتاريخي. طبعا هذا ولدي في الأخير، هذا اللي بنبع عليه، أيوه هذا ملحق الفوائد، وهو قسم مطول يعادل ربع الكتاب تقريبا، وفيه هذه القضايا التي تعين على ترسيخ الفكرة الأصل النتيجة التي أصل إليها، تفسير سورة الإخلاص ودلالتها على توحيد الله، ثم آية الكرسي أيضا دلالتها، نبدأ عن عقائد الرومان، وهذه طبعا هو أول على كتاب الشيخ عبد الوهاب الشائع حفظه الله، ثم قصة مريم العذراء وابنها المسيح عليه السلام، ثم شبهة وجواب عليها، ثم فائدة في معنى كلمة ابن الله، ثم فوائد عامة، ثم همسات إيمانية إلى قلب من يعتقدون هؤلاء هذا الاعتقاد وشيء من ذلك. الكتاب مجلد لطيف ويحتاج إليه، خاصة الدعاء الذين يتصدون لمثل هذه الدعوات لمصدرات دار الحجاز وفقهم الله. هذا ولدي رجل يقرأ كتب التاريخ يقول طويلا، فسار يسترع انتباهه بعض الميتات التي ماتها من قرأ ما يمر عليه في التاريخ، ميتات يقول ميتات إما مستغربة أو مرعبة، واحدة مثلين شيء ما هو متعادية، ليست متعادية. هو بدأ يجمع 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 بعد مرور سنين من قراءة كتب التراجم والطبقات والتاريخ والحوادث، يقول طبعا بدأ يفصلها وإذا بها يستلهم الحكم المعاني أشياء بهذه الطريقة، وبدأ وجمعها وأخرجها بهذا الكتاب الذي سماه الاعتبار، لأنه لازم تعتبر من طريقة الموت من الخواتم، هذه الخواتيم الاعتبار بعاقبة أعلام ماتوا بحوادث مستغربة أو مرعبة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ راشد بن عبد الرحمن ابن ردن ابن ردن البداح البداح وفقه الله. الكتاب طبعا الكتاب يعني من الكتب المسلية، وهو من الكتب التي ما تمل منها لأجل ما فيها من نقولات، لماذا هذا الكتاب، هذا مقدمات لأجل الدخول بعد ذلك نهايات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله منها، شوف ذكرها هنا أن يبود غريقا حريقا كذا بالهدم بالكذا، هذه كلها ذكر قرابة 17 نهاية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله أن يموت على أحد هذه النهايات وهذه طرائق الموت، وهذا مما يجعل في الدعاء يستعاذ بالله منهم. ثم بدأ بابا ما أتى مسموما من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب زماننا، وبدأ بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيه، وانت ماشي يذكر فلان فلان وكيف مات ومن سمى والفائدة، وانت ماشي من مات كذا من مات غرق من مات كذا، أشياء بهذه الطريقة. والكتاب والحقيقة صاحبه يعني يقول جمع فيه أكثر من 577 ترجمة أو علما في هذا الباب، كل طريقة موت مات فيها يعلى باب، بابه من مات بسبب إصابته بالعين، بابه من مات بالتخمة وكثرة الأكل، بابه من مات بسبب الجوع والعقل، شو هذا عكس هذا، باب من مات بالمرض، باب من مات بكذا، باب في من انتحر وهكذا يعني، وفي أبواب يعني لعلك تقرأها بعدين أنت ولدي تصلح لأحمد الحين لو فكناه بنبسط منها. والكتاب كله ترى هذا المنوال يأتي لك ما يطيلك، فلان ترى كذا هذا ترجمة نبع عنه مات بهذه الطريقة، قال مات بهذه الطريقة. الكتاب لطيف من إصدارات مكتبة دار الحجاز. هذا يا ولدي مجموعة من مؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار، وهو صاحب مصنفات له قرابة 25 إصدار حتى الآن، وما شاء الله والجاي إن شاء الله يمكن مثلها وأكثر في الطريق. وهي عبارة عن نتائج قضاء السنوات، استعبار من وجود حوادث وقصص. هو نفسه كونه خطيب لأحد الجوامع الكبيرة جعله يستلهم مواقع الناس وأشياء ومما يرد عليهم مشاكل الناس، كثير مما جعله يفعل علمه ويخرج في نتائج علمي بهذه الطريقة. هذا عندنا واحد من الكتب، وهو يعد من الكتب الحقيقة مطولة، كتاب ضخم ظل في تأليفه 15 سنة. أول ما بدأ كان كبداية أن يكتب بعض الخواطر أو بعض ما يقرأه في قضايا الأخلاق وشيء من ذلك. الموضوع يقول تطور عنده، وجد أن موضوع الأخلاق ليس مجرد السلوك، يقول سلوك شيء وهذا السلوك اللي هو أعمال معينة ظاهرة، يقول لا، الأخلاق أعظم من ذلك، لها ارتباط بالاعتقاد أصلا وبأعمال القلوب. بدأ يجلي هذه المعاني. هو نفسه يقول قرأ كتب متقدمين ومتأخرين فيما يتعلق بالأخلاق، كتب قرأ حتى كتب الأغربيين والكفار في هذه القضايا، لأن القضايا ترى بشرية عموما يعني يحتاجها بنو الإنسان. ثم بدأ هو يستلهم أشياء قضايا معينة من واقع من العلماء، أشياء أضافة فيها جعلها ربط موضوع الأخلاق واكتسابها والتخلق بها فيما يتعلق بقضايا الإيمان والتعلق بالله وقضايا القلوب وأعمال القلوب. وهذا ملفت رائع جدا، قلما يتفطن في قضية الأخلاق هذه. ثم سمى كتابه فن التعامل واكتساب الأخلاق. شوف، قواعد ومهارات مستنبطة من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة ومستفادة من تجارب الحياة. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار وفقه الله. وهذا الحقيقة يعني أصل الأصول عندنا الكتاب والسنة، وأما آثار السلف وما استفادوا من تجارب الحياة مادة إثرائية حقيقية لهذا الكتاب. والكتاب جعله على هذه الأقل، يعني هو لاحظ ولدي طبعا الأخلاق كثيرة، لكن هو ركز على القضايا الكبرى في هذه الأخلاق. الكتاب ليس فصول وأبواب، لا يا ولدي، هو الكتاب عبارة عن موضوعات يطرحها أو يطرقها لأجل هذا يكتبها. شوف هذه يجعل خلينا بس عشان الإخوة يصورون، ولا هذه مثلا لما جاي لأول شيء تكلم عن ما المقصود بالأخلاق الفاضلة التي نحن نتحدث عنها في هذا الكتاب والتي لا بد من اكتسابها، يذكر المقصود. بعد ذلك أهمية هذه الأخلاق وذكر يمكن 17 سببا لهذه الأهمية. ثم بعد ذلك قواعد عامة للتوصل إلى هذه الأخلاق، بدأ ذكر مجموعة من القواعد، الأخلاق المحمودة، طبعا الأخلاق المذمومة جاية بعدين والكلام عنها، وركز على بعض الأخلاق التي يراها أنها مركزية في موضوع الأخلاق مثل الحياة والتواضع، تراها مركزية يتفرع عنها مجموعة من الأخلاق، ولهذا كان يفردها بكلام موضوع الابتسامة والشباب البشاشة وكلمة الطيبة والحياة والاحترام وشيء من ذلك، الحلم والمداراة، وهذه يرى أنها سلامة الصدر، وهذا سلامة الصدر لوحدها تحتاج كتاب لوحده لأنها يترتب عليه شيء كثير من الأخلاق الفاضلة. وقس على هذا شو الأخلاق المذمومة، هذا تكلم عنها في الأخير وآثارها، ثم أهمية قضايا المدح وكذا، ثم أخلاق العلماء ونحو ذلك. الكتاب الحقيقة حافل مما يعني يستأنس بقراءته وينبسط مثل هذا النوع، لأنه فيه ارتباط بقضايا الاعتقاد والإيمان والغيب وأعمال القلوب. الكتاب من إصدارات مكتبة ودار الحجاز. هذا ولدي كتاب آخر له، وهو فيما يتعلق بطالب علم كيف يمكن، طبعا هو سبق له عرضنا له كتاب في موضوع كيف يمكن أن يتأصل طالب العلم، هذا سبق عرضناه. هنا كيف يكتسب مهارة، وهي مهارة القراءة ومهارة التصنيف والكتابة، سماها صناعة طالب علم ماهر يحوي على تجارب وقواعد ونصائح تعين على إتقان مهارة القراءة والكتابة وضبط العلم والعمل بالعلم. هي ثلاثة أمور، يقول عندنا ثلاث أمور عظيمة يعني في الباب أصلية عندنا. الأمور الكبيرة هذه الأصلية هي الأول ما يتعلق بالقراءة الجادة وكيف يمكن اكتسابها، والثاني ما يتعلق بالتصانيف النافعة وكيف يصنف الطالب العلم، نصل إلى هذه المرحلة. ثم العمل بالعلم، فإن حينئذ إذا اتقن هذه صار عندنا طالب علم ماهر، وبسم الله يبدأ يتكلم لك 1، 2، 3، 4 هذه قضايا مطروقة لأجل أن يستفيد منها طالب العلم ويتكلم عنها ويؤصلها ويشرح ويأتي بأثار السلف والمنقول في الباب، وكلام كثير جميل جدا وفقه الله، وهو نابع كما قالك من تجارب وأشياء جربها، الله يعطي العافية. وهذه جملة ما ذكرها هنا في هذه القضايا. الكتاب من إصدارات دار الحجاز لأخينا حبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار. نحن نقول هذا نحن في سلسلة هذه السلسلة للشيخ أحمد بن ناصر الطيار، هذا بعنوان صناعة خطيب ماهر، وهو خطيب وإن شاء الله أنه ماهر. أنا صراحة ما سمعت ولا خطبة، لكن ما يخرج هذه المؤلفات ومثل المؤلفات إلا وإن شاء الله أنه كذلك.
ذلك الظن به، ذلك الظن به.
وهو قطعا الإنسان يؤلف الغالب يعني يكتبون فيما يحسنون، ما يكتب فيما يحسنون إلا متطفل. والشيخ معاذ الله ليس كذلك. أخونا الحبيب فضل الشيخ أحمد بن ناصر الطيار جاء إلى هذا، هو صاحب تجربة في هذه القضية، كتب فيقول أفرغت تجربتي ومعرفتي في خطابة الجمعة في هذا الكتاب، سمى صناعة خطيب ماهر. أرجع الكتاب، طبعا الكتاب مليء بالتجارب وفيه حكايات وأشياء، يعني هذا مما يعني مما يؤنس به يعني في الخطبة لما يطلعون عليه، لأنه تعطيك تثريك مادة علمية، ناس سبقوك جربوا تجارب معينة وخرجوا بنتائج معينة. وهذه هي عناوين عندنا مما يتعلق بأهمية الخطبة أو شيء من ذلك، لكن وصلنا هنا النصائح العامة التي لا بد أن يراعيها الخطيب، وذكرها هنا كما ترى 23 أصلا وأساسا لا بد أن ينطلق منها الخطيب ويراعيها في خطبته. وفق الله الكتاب مجلد لطيف إصدار الدار الحجاز. هذا عندنا ولدي الموضوع مهم جدا، وهو ذكر أهمية هذا، وهو نفسه كان يحتاج إلى ذكر أن السلف كانوا يعالجون أنفسهم لأجل تحصيل هذه اللذة، وهي لذة الأنس بالله، سماه صاحبه الأنس بالله تعالى، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار. كيف نصل إلى الأنس بالله والرضا بقضائه؟ نحن هو يقول الأنس بالله له ثلاثة طرق حتى نصل إليها ثلاث أشياء، وهي وسائل الكبرى للوصول: دوام ذكر الله عز وجل، والمحبة الصادقة لله وتعظيمه في القلب، والإحسان العمل وإتقان العبادة له سبحانه وتعالى. ثم هذه إذا حصلت فإنه ينفتح للإنسان بابان عظيمان، وذكر هذين البابين وما يحصله بهما السالك أو صاحب الأنس بالله. صاحب الأنس بالله تكلم، شوفها يتحصل على هذه البابان. الباب الأول خفة العبادة بالنسبة له، يستروح إليها وينبسط، ما قال رحنا بها يا بلال، العبادة جدا خفيفة بالنسبة له. والباب الثاني يحصل له من اليقين بالله والرضا بما عند الله عز وجل شيء عظيم أيضا، وهذه من الغايات المحمودة العظيمة، والكتاب كله على هذا المنوال. هذه واحد واثنين وثلاثة الأسباب المحصلة للأنس بالله، الكتاب في مجلد مصدرات دار الحجاز. هذا ولدي ما قبل الأخير، وهو يتعلق بالرقية الشرعية، سماه الرقية الشرعية بين باعة الأوهام اللي هم الأدعياء في الباب، وأصلها الشرعي قصص وعبر، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار. والكتاب فيه تأصيلات شرعية لهذه القضية، وفيه تجارب، يقول ولم أنقل هنا إلا قصص إما أنا عاصرتها أو حكاها لي أصحابها، وهناك قصص أخرى في الأخير هو نفسه مرت عليه. يعني هذا شوف هذا المثال، شوف القصة الأولى القصة الثانية، يعطي كل قصة رقما يعني تعدادا، لأجل أنه سوف يظهر لك شيء من القضايا المهمة، سينبهك عليها وشيء من هذا. وهذه طبعا ذكر مسألة علاج السحر والعين والحسد والتماشي وهذه والآثار وما قيل أو إذا قيل لك فكذا، ثم أتى بالقصص اللي سمعها وأما هذه فوقعت له شخصيا، وهو كان قائما عليها وأتى بفوائدها والعبر منها، ونبع على أخطاء الرقاة وشيء من ذلك وأشياء، أكيد جزء لطيف من إصدارات مكتبة دار الحجاز. وهذا الأخير عندنا، وهو في نعمة العقل، وهو قد قال إن بعض الناس قال العقل ورزانة العاقل وما يهدي العاقل إلى صاحبه من الركود والسكون وشيء من التأودة وكذا، يقول شيء والأخلاق شيء ثاني. يقول بعض الناس عندهم من صفات مثلا الشهامة ورجوع شيء ثاني شيء، والنخوة والشجاعة، يقول لكن يكونوا قليل عقل، يقول هذا جعلهم يتهورون، يفعلون أشياء ما هي محلها، يندمون عليها فيما بعد. يقول وجدت العقلاء شيء ثاني، العقلاء يقول ناس تستانس بهم حتى لو كانوا أقل ديانة وكذا، حتى ذكر ربما كان كثير العقل المتزن أنفع من كثير العلم الغير متزن العاقل. وهذا أراد أن يثبت في هذا الكتاب، سماه غذاء العقول وصفات العقلاء، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار وفقه الله. الكتاب أيضا يحكي بمرارات مرت معه لبعض اللي يعني أوتي يعني معاني ولم وقل عقله يعني، ومع أناس آخرين مع رجاحة عقل صاحب يعني سبحان الله صاحب العقل تعرف واحد يقول لك والله فلان، يقول لك والله يا اخي فلان عاقل، يا اخي تنبسط لما يقول لك عاقل، حتى لو كان عدوك ترى تنبسط اذا كان عاقلا، لان مساله العقل تهدي الى اشياء كثيره. طبعا هو تطرق الى حتى قضايا مما تتعلق بالعقل، هذه هي مساله العقل واكتساب العقل والعقلنا والتعقل والسلف واهميتهم عندهم، قصص بهذا اقسام العقلاء بالنظر الى كذا بالنظر الى كذا، كونه عاقل بالفطره عاقل بالاكتساب، لانه يقول هذه القضيه ممكن اكتسابها ترى ليست صعبه، لكن هناك عقل ايضا بالفطره. وهذه قضايا الى ان عرج الى قضايا من القضايا المنهجيه الادله تصادم العقل مع النقل، القضايا المنهجيه المعروفه، وبحث بعض القضايا الشرعيه وفقه الله، والكتاب في مجلد لطيف من اصدارات دار الحجاز وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، شكرا وصول لكم اعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.